بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أبواب من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ ناصر الزيدي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة في مسجد الإيمان بمدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وبعد.
الدرس الثامن.
عندك الأخ صاحب الكرسي، حضرت أمس؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، كم فيها وقوف الرد على أن الآلهات باطلة وأن أهلها الذين اتخذوها من دون الله دعوتهم باطلة؟ سمى دعواتهم شركا هكذا. ماذا؟ لا، الآية ما لا يخلق شيئا، ما في شيء ملكون في الآية هذه. الآية الأولى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أنهم لا يخلقون شيئا. الثالث أنهم مخلوقون، والمخلوق لا يكون إله. الذي لا يخلق وهو مخلوق لا يكون إلها أبدا، إنما الإله هو الخالق. أنهم لا يستطيعون لهم نصرا، معلوم أن الأمور التي لأجلها عبد غير الله هو ابتغاء النفع والضر ممن عبد. فالله جل وعلا نفى أن غيره يملك لداعيه نصرا. الرابع ولا أنفسهم ينصرون، يعني دل على أنهم عاجزون، دل على أنهم عاجزون، وهذا ليس وصف الإله المعبود. الإله ليس بعاجز، من هو قدير. والآية الثانية يا أخي عندك عند محمد، غير محمد؟ ما حد اسمه محمد منكم أبدا؟ ها؟ لا، أنا أريد محمد آخر. طيب، عندك يا محمد عبده. الآية الثانية والذين إيش يا سعيد تدعون، صح؟ تدعون، كم أوقف فيها؟ لا عند محمد. والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، نفى الله عز وجل عنهم جميع أنواع الملك ولو أدنى الأمور وهو القطمير. حسن، ثاني استمر. لا، أنا أريد أوجه الرد على أن على المشركين في أن آلهتهم لا تستحق العبودية وأنها آلهة باطلة وأن دعوتها ضلال مبين. الوجه الأول أن الله عز وجل نفى عنهم الملك بجميع أنواعه، والذي لا يملك لا يستحق أن يدعى ولا يستحق أن يعبد. في أي شيء يقصد ويعبده ولا يملك شيئا؟ أنت الأقوى مستمر محمد. أنهم لا يسمعون، وشرط المدعو أن يسمع، شرط المدعو أن يسمع، وإلا كيف سيجيب دعوة من دعاه ولا يسمع؟ ثالث أنهم لا يستجيبون، لو قدر أنهم يسمعون مع هذا لا يستجيبون، وإذا كان لا يستجيب دل على أنه عاجز ليس بقادر، وأنه لا نفع في دعوته، كما قال الله عز وجل يعبدون ما لا ينفعهم ولا يضرهم. والرابع لا بقي بقى كم الآية، ما يملكون من قطمير ولو سمعوا ما استجابوا لكم. أحسنت، أن الله يصيرهم أعداء لهم ويكفرون بشركهم. طيب عندك يا سعيد الآية هذه فيها فوائد، اذكر لنا فائدة منها. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. أن هذه الآية فيها دلالة أن المشركين الجاهلين كانوا يعبدون العقلاء، لا كما يزعم المشركون في هذا العصر أنهم يعبدون أصناما وحجارا مجردة. والشاهد في هذه الآية أن الله أتى بلفظ إيش؟ أتى بلفظ والذين الذي استخدم للعقلاء، وكذلك تدعون هكذا. أحسنت. وضمائر الجمع التي في الجمل التي بعدها، والذي بعده فائدة ثانية الآية هذه. الآية فيها فوائد، ذكر الأخ فائدة واحدة. لا، فيها فوائد غير أوجه الدلالة في الباب. قال الفائدة الأولى أنها تدل على أن المشركين الجاهلين كانوا يعبدون هذا العقلاء. لماذا نحن نذكر هذا؟ لأن المشركين في هذا الزمان ينفون هذا، ينكرون أن المشركين الجاهلين يعبدون العقلاء. قالوا يعبدون كانوا فقط أصناما وحجارا، فلا يقاس الأولياء عليهم. وقف ثاني الذي بعده ما في الاستجابة إيش فيه؟ إيش رأى؟ ما سمعت أنا. أنت مش فاهم كيف تجاوب. طيب عندك يا أخي، يا عندك. هذا خلاص مذكور، ذكروها. عندك مندر ولا اسمه رامي؟ رامي. أن هذه الآية فيها دلالة أن المشركين كانوا يتوجهون إلى آلهتهم بدعاء المسألة، وأنه يسمى شركا وكفرا، لا كما يقول المشركون في هذا الزمان أن كل أنواع الدعاء التي كان يتجه بها المشركون لآلهتهم هي نوع من أنواع الدعاء العبادة. أما أن تتوجه إلى المقبور بدعاء مسألة هذا ليس بشرك. من أين أخذت هذا؟ أحسن، في قوله إن ماذا؟ إن تدعوهم لا يسمعوا، وهذا إنما يكون بدعاء المسألة، دعاء نداء هكذا. ولو سمعوا ما استجابوا، كذلك الاستجابة تكون بهذا. طيب بقي فائد. عندك يا مهدي؟ لا موشي، هات اللي خلفك، هات من فوائد الآية هذه. ها؟
ها؟ ما سمعت. أنت عرفت سؤال؟
يعني أعطينا فائدة من فوائد هذه الآية. فيها فوائد، طبعا فوائد كثيرة، لكن نأخذ الفوائد المتعلقة في الدرس. ها؟ أت.
إيش الرد عليهم من كيف؟
هلا هذا مر، هذا مر. هلا ذكره سعيد. عندك شيء؟ الذي خلفك. ايش هو؟ ايش هي الاستجابات بعده؟ لا، هذه في الايه الاولى، اتكلم على الايه الثانيه. الذي بعده هذه في الآية الأولى. كلكم مش منتبهين على السؤال. الذي على السارية ما عندك؟ أصحاب التواهي. أتوا أن الله سمى الدعاء شركا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سمى دعاء الأموات شركا، وهو نص في أن دعاء المسألة إذا توجه به إلى الأموات والغائبين يكون شركا، واضح، خلافا لما يقوله المشركون في هذا الزمان أنه لا يسمى شرك. الله جل وعلا قال يوم القيامة يكفرون بشرككم، سمى في البداية دعاء والذين تدعون، وختم الآية بتسميته ماذا؟ بالشرك، فدل على أنه ماذا؟ أنه من الشرك الأكبر الذي كفر الله جل وعلا به المشركين. أحسنت. طيب، عند من عندك؟
اسمك يا حمسي، اسمك حسين.
الأحاديث اللي ذكرها هنا وجه الدلالة من هذا؟ نعم، ليس لهم الأمر شيء في أمور العباد كذلك. لا، هذه مسألة ثانية، مسألة التوحيد للباب، الشواهد للباب، أما المسائل التي تذكر في الحديث أنه لا يعلم الغيب، كيف وجه الدلالة أنه ما يعلم الغيب؟ وكذلك لا يعلم أن هؤلاء سيسلموا الذي دعا عليهم، هكذا. كذلك بقي مجدلي، أحسن، لا يستطيع أن ينفع نفسه وأن يدفع عنها الضر ولا عن أصحابه، شج وكسرت رباعية وقتل 70 من أصحابه، ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع هذا الضرر عنه ولا عن أصحابه، فدل على أنه لا يملك شيئا من قلب نفع أو دفع ضر، فكيف يقصد ويعبد من دون الله؟ واضح هذا الشهاد بالله. ذكر الشيخ رحمه تعالى بعد ذلك بابا هو من قبيل الباب الذي قبله، هذا الباب كذلك الذي بوبه الشيخ رحمه الله بقوله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، هو من جنس الباب الذي قبله. هذا الباب يهدم جميع قواعد وأصول المشركين الذين يعبدون غير الله جل وعلا، وأن آلهتهم باطلة، وأن آلهتهم لا تملك لهم قلب نفع أو دفع ضر، وأنها لا تستحق شيئا من العبادة. وإن كان هذا الباب معقود في بيان حال الملائكة، لكن معلوم أن أعظم من عبد مع الله خلقا ومكانة وقدرا وشرفا هم ملائكة الله، أعظم ما عبده المشركون من الخلق هم الملائكة، فخلقتهم عظيمة ومنزلتهم عظيمة وشرفهم عظيم، والله جل وعلا بين حالهم في هذه الآيات، ورسولنا صلى الله عليه وعلى وسلم ذكر كذلك من صفاتهم، وذكر الله جل وعلا أن قلوبهم تفزع وأنهم يخافون ربهم من فوقهم وأنهم من خشيته مشفقون وأنهم يغشى عليهم من الخوف عند سماع كلام الله سبحانه وتعالى. كل هذه الصفات تدل على أنهم لا يعبدون من دون الله، لأن الإله لا يخاف، الإله لا يخاف ولا يفزع ولا يسجد لغيره، واضح، ولا يسجد لغيره ولا غيره يأمره، ولا غيره يأمره، يأمره لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإلى غيرها من الصفات اللي ذكرها الله جل وعلا. فإذا ظهر هذا وأن الملائكة خلق مدبرون مأمورون مخلوقون لله جل وعلا، يخافونه ويخشونه ويخضعون له ويسجدون له ويمتثلون أمره، فدل على أنهم لا يستحقون الألوهية ولا يستحقون أن يعبدوا وأن يقصدوا، لأن ليس هذه صفات الإله، ليس هذه صفات الإله، هذه صفات الذي ماذا؟ الذي يعبد غيره ويقصد غيره. أما أنه يكون هو الإله بهذه الصفات، فهذه الصفات يمتنع معها أن يكون صاحبها إلها يقصد، وإنما الإله من له الكبرياء والعظمة الذي لا يشاركه فيها أحد، وهو الله الذي منه الملائكة تفزع وتخشاه وتخضع له وتمتثل أمره، فهذا هو الإله الحق. فإذا ثبت هذا أن الملائكة ليس لها من الألوهية شيئا، فكل من عبد من دون الملائكة قدرا فهو من باب أولى لا يستحق أن يعبد، كل من عبد مع الله ممن هو أدنى من الملائكة منزلة وخلقة وعظمة فلا شك أنه لا يستحق أن يعبد من باب أحرى وأولى. فإذا انتفى هذا عن الملائكة، فانتفاءه عن غيرهم من باب أو لا وحرف، فدل على أن هذا الباب أراد الشيخ به أن يهدم قواعد الشرك كلها، قواعد الشرك كلها، لأنهم إنما يقصدون غير الله لأجل ماذا؟ لأجل قلب نفع أو دفع ضر ورجاء هذا الأمر من غير الله سبحانه وتعالى. فإذا انتفى هذا الأمر عن الملائكة لا شك أنه ينتفي عن غيرهم من باب أحرى وأولى، فدل على أن هذا الأمر إن قصد به غير الله جل وعلا وهو التوجه بالسؤال والطلب ونوع من أنواع العبادة لغير الله لا يستحق ولا تستحقه الملائكة، وليس هي أهل لأن تعبد مع الله جل وعلا، فلا شك أن ممن هو دونهم يكون أحرى وأولى منتفيا عنه. فثبت انتفاؤه عن هؤلاء وثبوته لمن؟ ثبوته لله، لأنه هو صاحب الكبرياء وهو صاحب العظمة سبحانه وتعالى، وهو الذي تخافه أعظم المخلوقات وهي الملائكة، وتخشاه وتخضع له وتذل وتذل له وتمتثل أمره، فهو الإله الحق، فهو الإله الحق الذي يجب أن يعبد ويقصد. فالملائكة عبدت، الملائكة عبدت مع الله جل وعلا، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. إذن هذا الباب كذلك فيه بيان أن الجاهلين كانوا يقصدون الملائكة كما في الآية المذكورة الآن، كانوا يقصدون الملائكة. تعلم منه بطلان دعوة الجاهليين في هذا العصر أنهم ما كانوا يعبدون إلا الأصنام والأحجار، فهذه الآية نص في أن الملائكة كانت تعبد، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. إذن كانت تعبد وكانت تقصد، وذكر العلماء السبب في تعلق المشركين بالملائكة يرجع إلى أمرين: الأمر الأول عظيم خلقتهم ومكانتهم وأنهم ملائكة مقربون وأنهم لا يعصون الله جل وعلا، والأمر الثاني قرب منزلتهم من الله. أين سكناهم الملائكة؟ في السماء، سكناهم في السماء، فلقربهم من الله جل وعلا ولعظيم مكانتهم وشرفهم واصطفاء الله جل وعلا لهم تعلقت قلوب هؤلاء الضلال بالملائكة واتخذوهم وسائط بينهم وبين الله. ولهذا يرجع شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم من أهل العلم أن شرك العالم راجع إلى هذين الأصلين، إما التعلق بالعلويات أو التعلق بالسفليات. التعلق بالعلويات كما يفعله عباد الملائكة وعباد النجوم والكواكب، تعلقت قلوبهم بهذه العلويات، أو يرجع إلى التعلق بالسفليات كما فعل قوم نوح ومن بعدهم ممن عبدوا الأولياء وعبدوا الصالحين، فتعلقت قلوبهم بأهل الأرض وبسكان الأرض ممن يرون فيهم الصلاح وأنهم أهل أن يعبدوا ويقصدوا من دون الله جل وعلا. فشرك العالم كما قال شيخ الإسلام في رد على المنطقيين يرجع إلى هذين الأصلين: إما التعلق بالعلويات وهو الذي حدث من قوم إبراهيم الذين كانوا يعبدون الكواكب، وحدث كذلك من العرب وغيرهم ممن عبدوا الملائكة، وإما التعلق بالسفليات ممن عبدوا الأولياء والصالحين وأمثال هؤلاء ممن عبدوهم مع الله سبحانه وتعالى. فهذا يرجع إليه كل ماذا؟ أضراب المشركين في هذه الأرض. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية فيها رد على الفلاسفة الذين يزعمون أن الملائكة هي القوى الخيرية في البشر، ينكرون وجود الملائكة ويقول ليس هناك خلق اسمه ملائكة ولا خلق اسمه شياطين، الملائكة هي قوى الخير في الإنسان الذي تدفعه لفعل الخير وتحركه إلى فعل الخير، كما أن الشياطين هي قوى الشر في الإنسان الذي تحثه وتؤزه على فعل الشر. أما أن هناك خلق اسمهم ملائكة وأنهم موجودون وأجسام وغيرهم هذا ليس بصحيح، وهذه الدعوة دعوة كفر، هذا الإنكار يعتبر كفرا ورد وخروج على الإسلام. وهذه الآية تكفي في الرد عليهم، الله جل وعلا أخبر هنا أنهم يفزعون وأن لهم قلوب، وأن لهم قلوب، فدل على أنهم ذوات موجودة حقيقية تفزع وتخاف ولها قلب يشعر بالخوف كذلك. وما يأتي في ذكر الحديث كذلك فيه أدلة على هذا الأمر ورد عليهم. الشاهد من الآية للباب ظاهر، وهو أن الله جل وعلا أخبر في هذه الآية أنه إذا قضى بالأمر فزعت الملائكة وخافت من ربها سبحانه وتعالى، حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني يصل الخوف إلى قلوبهم فيفزع عن قلوبهم، أي يذهب هذا الخوف ويصرف عن قلوب الملائكة، فلما يفزع عن قلوبهم يسألون، والسؤال منهم موجه إلى جبرائيل عليه الصلاة والسلام، لأنه كما جاء في الأحاديث أنه أول من يرفع رأسه، فيقولون يا جبرائيل ماذا قال ربنا، فيقول الحق، ثم هم يرددون هذه الكلمة فيقولون الحق الحق كما جاء في الأحاديث. فإذا ثبت أن الملائكة تخاف وتفزع من الله جل وعلا، فهل الإله يخاف؟ فهل من يقصد ويعبد من صفته أنه يخاف من غيره؟ الجواب لا، لأن الإله لا يخاف ولا يفزع من غيره ولا كذلك يسجد لغيره، فدل على أنهم مربوبون وليسوا أربابا، وأنهم يألهون ربهم ويعبدونه ويتقربون إليه، لا أنهم يعبدون معه وماذا ويقصدون معه سبحانه وتعالى. فإذا ثبت أن الملائكة لا تعبد ولا تقصد وليس لها من الألوهية شيء، فمن هو دونهم من الأولياء والصالحين ومن بقية الخلق لا شك أنهم لا يستحقون هذا من باب أحرى وأولى. هذا الشاهد من الآية لباب التوحيد. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء. القضاء الذي ذكر في القرآن نوعان: قضاء كوني وهو ما يقضي الله جل وعلا في هذا الكون مما يشاءه سبحانه وتعالى بقدرته ومشيئته من الإحياء والإماتة وإلى غيرها من الأمور والتدبيرات في هذا الكون، فقضاءه هذا يسمى قضاء كونيا أي يقضي في هذا الكون، وهذا لا يرد، هذا لا يرد ولا يصد. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فيكون كما شاء الله سبحانه وتعالى. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، هذا القضاء لا يرده راد ولا يصده صاد، فهو نافذ. والقضاء الثاني قضاء شرعي، وهو ما يقضيه في شرعه ودينه سبحانه وتعالى بما شاء من الأمر والنهي، وهذا كما في قوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا القضاء ماذا؟ الشرعي، هذا أطاعه أهل الإسلام والأبرار وعصاه أهل الكفر الفجار. لو كان هذا القضاء قضاء كونيا لما تخلف أحد عن عبادة الله سبحانه وتعالى، لكن هذا القضاء قضاء شرعي، وهذا قضاء شرعي امتثله أهل الطاعة والإيمان وعصاه أهل الكفر والعصيان. وهذا القضاء في هذا الحديث هل هو قضاء كوني أو قضاء شرعي؟ في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحتمل أنه قضاء كوني وقضاء شرعي، قد يكون قضاء كونيا وقد يكون قضاء شرعيا، أما بعد مماته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يكون إلا قضاء ماذا؟ كونيا، لأن الوحي قد انقطع، لأن الوحي قد انقطع، واضح. فقوله إذا قضى الله الأمر هذا إذا كان في عهده كان إما قضاء كونيا وإما قضاء شرعيا، أما بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه فلا يكون إلا قضاء كونيا لانقطاع الوحي بموته صلى الله عليه وعلى وسلم كما في حديث أنس. قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، وهذا دليل على أن الله في السماء، لا كما يقول الجهمية وغيرهم أنه في كل مكان، فالله في السماء، ولهذا جاء في الآية وهو العلي الكبير الذي له علو الذات وعلو ماذا؟ وعلو الصفات، الذي له علو الذات وعلو الصفات. فقوله في السماء دل على أن الله جل وعلا في السماء وهو فوق السماوات السبع وعلى عرشه جل وعلا استوى، قال: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، يقال خضعانا وخضعانا كما ذكر هذا الحافظ في الفتح بضم الخاء وسكون الضاد وبفتحهما خضعانا وخضعانا. وهذه الجملة فيها كذلك ردع الفلاسفة الذين يزعمون أن الملائكة هي قوى الخير في الإنسان. الله جل وعلا أخبر أنها ماذا؟ تضرب، وأن لها أجنحة، وأن لها أجنحة، فدل على أنها ذوات مخلوقة. قال: خضعانا لقوله تعالى، كأنه سلسلة على صفوان، صفوان هو الحجر الأملس. قال: ينفذهم ذلك، أي أن هذا الأمر ينفذهم جميعا ويصل إلى قلوبهم جميعا ويخلص إليها، ثم يفزع الله جل وعلا عن قلوبهم، أي ينجلي هذا الأمر عنهم ويذهب الله جل وعلا هذا الخوف منهم. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ أي يسأل بعضهم بعضا. والذي جاء في الأحاديث أنهم يسألون من؟ جبرائيل عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل الملائكة، فيقول لهم الحق. قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، هنا وصف الشيطان بأنه مسترق. لماذا؟ لأنه يخطف الكلمة من الملائكة التي تتحدث بها بسرعة وخفية، بسرعة وخفية، ولهذا سمي السارق سارقا، لأنه يأخذ الشيء بخفية وسرعة لا تشعر به ولا تلاحظه، فيخطفه خطفا، كما أن هذا الشيطان يسترق هذه الكلمة ويأخذها حين تتحدث بها الملائكة. قال: فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، يعني يركب الشياطين بعضهم فوق بعض، كل واحد على ظهر الثاني إلى أن يصلوا إلى السماء، وهذا يدل على أنهم كثير، يعني من الأرض إلى السماء كل واحد يعلو الآخر إلى أن يصلوا إلى العنان. جاء في حديث عائشة في البخاري أن الملائكة تكون في العنان فتتحدث بالأمر مما قضاه الله، فيسترق مسترق السمع منهم ما شاء الله جل وعلا أن يسترق. فدل هذا الحديث الذي في البخاري أن الملائكة التي تتحدث بالخبر الذي يقضى في السماء تكون في العنان. ما هو العنان؟ السحاب. يعني هذا الحديث كما قال بعض العلماء دل على أن الملائكة التي يسترق الشيطان منها ما شاء الله أن يسترقه من الأمر هي التي تكون في العنان، ليس في السماء الدنيا، ليس في السماء الدنيا أي أول السماء، كما فسر هذا حديث البخاري الذي هو عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الحديث فيه حرص الشياطين على الشر، يعني يركب بعضهم بعضا، الله أعلم كم عددهم، إلى أن يصلوا إلى السماء أو العنان. ويعرضون أنفسهم للقتل، لأنه ربما ماذا؟ رمي أحدهم بالشهاب فيحرقه ويقتله، ومع هذا الأمر الذي يتوقعونه لا يزالون حريصين على أن يسترقوا السمع. لإغواء من؟ لإغواء البشر، لإغواء بني آدم. فهذا دليل على شدة حرصهم على إغواء بني آدم، وأنهم لا يقر لهم قرار حتى يغووا الناس. قال: وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، قال: فيسمع الكلمة يلقيها إلى من تحته، يعني يسمع الشيطان الكلمة، أول واحد الذي يصل إلى قرب العنان الذي فيه الملائكة عليهم السلام يسمع الكلمة إن شاء الله عز وجل أن يسمعها، فيسترقها من حرصه، ما يرجع إلى الأرض، لا، يقول الذي تحته، لأنه ما يضمن أنه يعيش، هكذا ما يضمن أنه يعيش، ربما رمي وقتل، فمن حرصه على أن يوصل هذه الكلمة يقولها الذي تحته مباشرة، وهكذا من تحته يقوله إلى من تحته إلى أن تصلوا إلى آخر واحد فيوحيها هذا إلى الكاهن والساحر كما سئل. قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها إلى لسان الساحر أو الكاهن. ويا ليت الناس يعلمون هذه الأحاديث ممن يذهبون إلى الكهان ويعتقدون أن الكاهن يعلم الغيب حين يخبر بأشياء ربما وقعت كما أخبر فيعلم أن هذا الأمر الذي وقع كما أخبر به الشيطان وهو نادر جدا. كلمة حق من 100 كذبة، واضح؟ كلمة من 100 كلمة يكذب فيها. يا ليت يعلم أنها من ماذا؟ مما استرقه الشيطان من السماء وأوحاه إلى هذا الكاهن، لا أن الكاهن علم الغيب بنفسه. فالناس لما تسمع أمثال هذه الحديث تعرف بيان ضلال أتيان الكهان، وأن الكاهن لا يعلم الغيب أصلا، وأنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله وحده لا شريك له. فلو علم الناس وتفقهوا في هذه الحديث، وهو ينبغي لطلبة العلم أن ينشروها وأن يعلموها الناس لا سيما في الخطب التي يجتمع فيها الناس أمثال هذه الأحكام والأحاديث وأخبار الكهان وأحكام الكهان في الشريعة، ينبغي لطلبة العلم أن يذكروا الناس فيها كثيرا في الخطب، لأن كثير من الناس يغتر لما يقول له الكاهن سيكون في عام كذا ويوم كذا وشهر كذا لفلان بن فلان كذا وكذا من أمر فيكون، فالناس تغتر وتظن أن هذا ممن يعلم الغيب. وهذا الذي كان عليه الجاهليون، الجاهليون كانوا ما من حي من أحياهم إلا ولهم في من كاهن يتحاكمون إليه ويرجعون إليه ويسألونه. وكان قبل البعثة كثر فيهم الكهانة، كثرت فيهم الكهانة وكثر فيهم إغواء الشياطين. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحق من الله وصفوا بأنه ماذا؟ بأنه كلام الكهان، بأنه كلام الكهان. لكن لما يعلم الناس هذا الأمر ويتفقهوا في دين الله ويعرفون أن الكاهن كاذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال ليس بشيء، فقالوا يا رسول الله ربما قالوا الكلمة فتكون حقا، قال تلك الكلمة يلقيها الشيطان إلى لسان أحدهم فيكذب معها 100 كذبة. إذن هذه الكلمة النادرة الوقوع والنادرة ماذا أن تكون كما أخبر الكاهن هي نادرة جدا، ومع هذا ليس من علم الغيب الذي يطلع عليه الكاهن ولا الشيطان كذلك، إنما هي مما استرقه الشيطان من الملائكة وأوحى إلى هؤلاء. إذا عرف الناس هذا ذهب إيمانهم بالكهان وذهبت عنهم هذه الجاهلية التي كانوا يعتقدون فيها أن الكاهن يعلم الغيب بحجة أنه ربما أخبر بشيء فكان كما أخبر، فيعلم أن هذا الخبر من الشيطان، فدل على أنه لا يعلم الغيب لا الشيطان ولا الكهان، وإنما هذا مما يسترقونه من السماء. قال رحمه الله تعالى قال فربما حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. هذا الشهاب هو جزء من النجم، لا يظن الظان أن النجوم هي التي ترمى بها الشياطين، النجوم عظيمة جدا كبيرة، إنما جزء من النجوم هو الذي يرمى به الشياطين أو ترمى به الشياطين كما في هذا الحديث، وهو سموه شهاب. والشهاب هو النيزك والجزء اليسير من النجم الذي ترمى به الشياطين، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصد، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فالشهب هي التي ترمى بها الشياطين، لا أن النجوم بحكمها ذاك العظيم ترمى بها الشياطين. قال بعض العلماء لو كانت النجوم هي التي ترمى بها الشياطين لا حرقت الأرض لأنها عظيمة، أما هذه الشهب فهي جزء منها، وهذا لما تسقط على الأرض تحصل فيها ماذا؟ شقوق، ويحصل فيها صداع ولا غيره. قال قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة. قال بعض الشراح فيكذب الشيطان على الكاهن 100 كذبة مع هذه الكلمة الحق، فيخلط عليه أمره لا يدري ما هو الحق وما هو الصواب وما هو الباطل، أي أن الشيطان يأتي بهذه الكلمة الحق ويخلطها مع 100 كذبة ويلقيها إلى وليه من الإنس من الكهان والسحرة فيخلط عليه الأمر، لا يعلم ما هو الكلام الحق وما هو الكلام الباطل. وقال بعضهم: فيكذب الكاهن والساحر على من يأتيه ويسأله 100 كذبة مع هذه الكلمة الحق، مع هذه الكلمة الحق. وسياق الحديث والله أعلم يدل على الأول، سياق الحديث يدل على أن الشيطان هو الذي يكذب على وليه من الكهان 100 كذبة. قال: فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كما كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، يصدق وتترك 100 كذبة. وهذا من جهل كثير من الناس، يعني لا يعتبر 100 كذبة أن هذا القائل كاذب، ويعتبر ماذا؟ كلمة واحدة من الحق. وهذا ميزان باطل، ميزان ظالم، ليس ميزان العدل. وإلا الإنسان لو كذب أقل من 100 كذبة يحكم عليه بأنه كاذب، فكيف الذي يكذب 100 كذبة مع كلمة حق واحدة فقط؟ وهذا من جهل هؤلاء الذين يأتون الكهان والسحرة والعرافين. هذا الحديث الشاهد فيه ما ذكره رحمه الله تعالى في أول الحديث، أن الملائكة إذا قضى الله جل وعلا الأمر خضعت لله جل وعلا وفزعت وخافت من الله جل وعلا ووجلت، فدل على أنها ليست أهلها تعبد مع الله جل وعلا وتقصد، لأن الإله لا يخاف والإله لا يفزع ولا يخضع ولا ماذا يؤمر، إنما الإله الذي يخاف منه ويخشى منه وهو له الأمر وله الخلق، كما قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. طيب، قال رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، ويكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الحديث رواه ابن أبي عاصم في كتابه السنة، والبيهقي كذلك في كتاب أسماء الصفات، وفيه علتان: الأولى ضعف نعيم ابن حماد رحمه الله، كان إماما من أئمة السنة، إلا أنه كان ضعيفا في الحديث على القول الراجح من كلام المحدثين. والعلة الثانية فيها الوليد بن مسلم، معلوم أنه مدلس تدليس تسوية ولم يصرح بالتحديث في هذا الحديث، ولهذا ضعفه العلامة الألباني في تخريجه ظلال الجنة في تخريج السنة برقم 515. هذا الحديث كالحديث الذي قبله فيه بيان أن الملائكة تخاف من الله سبحانه وتعالى وتصعق وتخر لله ساجدة سبحانه وتعالى، فدل على أنها خاضعة لله خائفة من الله، وأنها بهذا الوصف لا تكون آلهة تعبد مع الله جل وعلا وتقصد من دون الله سبحانه وتعالى، لأن الإله لا يخاف ولا يغشى عليه ولا يسجد لغيره، إنما الإله من يقصد ويعبد ويخاف منه. فإذا ثبت هذا أن الملائكة ليسوا بآلهة ولا يستحقون أن يعبدوا مع الله جل وعلا، فمن باب أولى ممن هو دونهم قدرا ومكانة وخلقا وعظمة لا يستحق أن يعبد مع الله سبحانه وتعالى. هذا آخر ما ذكره في هذا الباب، هو باب معلوم إن شاء الله يكون عند الجميع. لهم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. قال ما هو الشاهد من الحديث الأول؟ أنا ذكرت الشاهد. من يجيب يا أخوان؟ ما هو الشاهد من الحديث الأول؟ عندك سعيد؟ نفس الثاني يا أخوان، أن الملائكة وصفت بأنها تخاف وتفزع من الله وتخضع له وتذل، فهذا كله يدل على أنها ليست آلهة، الإله لا يخاف ولا يخضع، وليس هو له ولي من الذل سبحانه وتعالى. ها؟ أي أي نعم، هذا عبارة أكيد، لهذا كان هو إيش موصوف بالأمين، صح؟ والأمين الذي أتبنا على الله. قال ماذا يعني التدريس؟ هذا يدرس يا أخوان في كتب المصطلح، نحتاج يعني شرح إن شاء الله. انظروا أخواني يدرسكم في علوم الحديث من أجل تعلمون هذه المصطلحات عند المحدثين. قال أخذت السماوات، إيش الإشكال؟ ما فهمت أنا ضبط كلمة أخذت السماوات. أخذت السماوات، الذي عنده تشكيل غلط يصوب، احنا عندنا كأنها مكسورة السماوات هكذا، هذا قد يكون خطأ في الطباعة، لكن هي فاعل مرفوع أخذت السماوات، ويجوز أن يكون أخذت السماوات مفعول به، واضح؟ إما فاعل وإلا مفعول به. قال هل يستحل قتل الساحر؟ قال والقتل يكون لولي الأمر أم لعامة الناس؟ ليش نقتل الساحر أخوان؟ لأنه إيش؟ مرتد هكذا. ومن الذي يتولى أحكام الردة؟ أفراد الرعية أم الولاة؟ لا شك أنهم الولاة. لا يحل لك أن تطبق الحدود، أنت من الرعية، ليس لك هذا الأمر، الأمر لولي الأمر، هو الذي يقيم هذه الحدود، حد الردة وحدود القصاص وإلى غيرها، هذه كلها لولي الأمر. لأن لو فتح هذا الباب لجاء إنسان وقتل آخر ويقول هذا ساحر، أنا قتلته لأنه ساحر، واضح؟ فأحكام الردة وأحكام ماذا القصاص وغيرها، هذه لا تكون إلا لولاة الأمور، أنت لا تفعل هذا الأمر.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.